أما أحداث فتح مكة فبدأت بصراع قديم كان بين بكر وخزاعة من أيام قبل الهجرة. كان الصراع بين بكر وخزاعة واستمر بعد الهجرة، وكلاهما كانت قبيلتين كافرتين. إلى أن أسلمت خزاعة كما ذكرنا في الدرس الماضي بعد صلح الحديبية، بعد ما دخلوا في صلح النبي في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام، لكن كان بينهم وبين المسلمين حلف كقبيلة خزاعة، ليس كلهم دخل الإسلام. بكر وخزاعة كانوا في هذا الصراع المتتالي، وكانت بكر كلما أرادت أن تهجم على خزاعة تهزم ويقتل منها أشخاص. عدة مرات تحاول بكر أن تأخذ ثأرها من خزاعة وتهزم بكر عدة مرات، وكل مرة يهجمون يقتلون. فكان هذا يزيد من ثأر بكر يوم بعد يوم، وكانوا ينتظرون أي فرصة للغدر بخزاعة لأخذ الثأر من خزاعة. لما صار صلح الحديبية دخلت بكر في حلف قريش، كانوا حلفاء قريش، ودخل بنو خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما هدأت الأمور شعرت خزاعة بالاطمئنان أن الآن في صلح، ووضعت الحرب أوزارها وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشروط صلح الحديبية تقول أي اعتداء على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اعتداء على المسلمين. فحدث اطمئنان لخزاعة أنهم لن يهجم عليهم بكر، لأن الآن في هدنة مدتها 10 سنوات. ولذلك كانت خزاعة الآن آمنة، وبدأت تذهب إلى الحرم ويتعبدون عند الكعبة ويزورون بيت الله الحرام بدون خوف، كانوا في الاستمرار خائفين من قبل. لما رأت بنو بكر أن خزاعة بدأوا يأمنون، ما يحملون سلاحا كالعادة ولا يحتاطون كالعادة، قالوا فرصة للغدر بخزاعة. فذهب نوفل ابن معاوية الديلي رئيس بني بكر إلى قريش، قال لهم أنا رأيت أن خزاعة الآن مطمئنين، فنويت أن أغدر بهم وأريكم أن تعينوني. شاور كذا واحد من سادة مكة، أكثرهم رفض، لكن بعض سادة مكة مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في صلح الحديبية، وحويطب بن عبد العزة الشاهد في صلح الحديبية وغيرهم وافقوا على أن يعينوا بني بكر. فكان هذا غدر أيضا من قريش. المهم تجهز بنو بكر في ليلة من الليالي، وجدوا وفد من خزاعة ذاهبين للصلاة للعبادة في الحرم، فخيموا خارج الحرم في منطقة قرب الحرم عند حدود الحرم اسمها الوتير، لكنها خارج الحرم، خارج منطقة الحرم. فخيموا هناك ينتظرون على أساس ثاني يوم يدخلون يتعبدون في الكعبة عند الكعبة. المسلمين منهم ظلوا يصلون بالليل، يقومون الليل يسجدون ويرفعون، والكفار من خزاعة كانوا نائمين. بنو بكر وجدوا هذه المجموعة من خزاعة غافلين، رتبوا أمورهم في منتصف الليل، هجموا على هذا الوفد من خزاعة، وبدأ استيقظوا من نومهم ولا هذا الهجمي عليهم، بدأ القتل فيهم، فقتلوا 3 من أول هجوم، قتلوا 3 من خزاعة. فخزاعة لما رأوا هذا الأمر فروا، هربوا كمجموعة، فانطلقوا نحو الحرم، دخلوا حدود الحرم، الحرم لا يجوز فيه القتال. فعندها صرخ جماعة من بني بكر ينادون نوفل رئيسهم، قالوا يا نوفل الحرم الحرم، إلهك إلهك، يعني خاف الله، دخلنا الحرم. فقال لا، قال كلمة فجور، قال لا إله لكم اليوم، إنكم لتسرقون في الحرم، تسرقون في الحرم، أفلا تأخذون ثأركم فيه. والآن فجر داخل الحرم، وبدأ تتبع هذه المجموعة داخل الحرم، فانطلقوا هاربين داخل مكة، وهؤلاء وراهم بالسيوف، أين يذهبون؟ فذهبوا إلى دار بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء من خزاعة، من سادات خزاعة، وكان عنده بيت في مكة، كان لما يروح مكة عنده بيت يسكن فيه، يعيش فيه إلى وقت انقضاء عمرته وزيارته ويرجع. فذهبوا ليرجعوا إلى بيت بديل بن ورقاء، هذا الكلام في نص الليل، فوجدوا الباب مغلق، فجاءتهم بنو بكر وبدأ الضرب بهم عند بيت بديل بن ورقاء. هنا شارك جماعة من سادة قريش في القتال، صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، هؤلاء المجموعة جاءوا وساعدوا بني بكر بقتل خزاعة، فقتل عند بيت بديل بن ورقاء 20 رجل عند الباب، وهؤلاء يحاولون ان يدافع عن انفسهم، لكن اين يدافعون امام جيش هاجم عليهم وسادة قريش متعاونين معهم متعاونين معهم. فلما بدأ الصباح ينجلي وهم في هذا القتال، سادة قريش خافوا، قالوا نخشى لو ظهر الصباح ننكشف، فامروا بالانسحاب، قالوا خلاص ارجعوا حتى لا ينكشف امر هذا الغدر، فتركوهم. الان قتل 23 رجل من خزاعة هكذا غدرا وفي الحرم وبمشهد من سادة قريش، وقريش تشارك، فنقض واضح لصلح الحديبية. اجتمع مجموعة من سادة خزاعة بسرعة، قالوا ماذا نفعل؟ قالوا اول شيء نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة بالخبر ثم نرتب امورنا. فارسلوا عمرو ابن سالم كان شاعرا، قال انطلق اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سنأتي بعدك. عمرو بن سالم انطلق فورا مسرع، لم يتوقف حتى للراحة، يسير ليل نهار ما يرتاح، الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه في المسجد، كان يصلي وسلم جالس مع عدد قليل من اصحابه، فدخل عليه فانشد ابيات شعر مشهورة: اللهم اني ناشدا محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا. خزاعة يكونون من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له انتم اولادنا ونحن اباكم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمت اسلمنا ولم ننزع يدا، ان قريشا اخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، هم بيتونا. يقول القصة بالشعر: هم بيتونا بالوتير هجدا، كنا نائمين في الوتير في منطقة الوتير، وهجموا علينا هناك، نتلو القرآن ركعا وسجدا، وجعلوا في كداء منطقة كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذلوا وأقل عددا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم كل القصة من هذه الأبيات، فأطلق صيحته المشهورة: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وقام هكذا يصفونه من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، كيف يغدر بحلفائه في الحرم، كيف يفعلون به ذلك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه من شدة الغضب، هكذا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث من مقتلة خزاعة. سادة خزاعة في هذه الاثناء ايضا جهزوا وفدا برئاسة بديل بن ورقاء سيدهم، والوفد فورا تحرك ايضا نحو المدينة، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وصول عمرو بن سالم بيومين او ثلاثة، جاء هذا الوفد فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل القصة. في هذه الفترة قريش ايضا كانت مجتمعة في دار الندوة، سادة قريش مجتمعين في دار الندوة يتحاورون ماذا يفعلون. فهنا اجتمع معهم عبد الله بن سعد ابن ابي السرح. عبد الله بن سعد بن ابي السرح كان قد اسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولانه كان كاتبا كان من ضمن الذين يكتبون القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب القرآن كان يكتب القرآن، ثم انه ارتد بعد ما كان يكتب الوحي، ارتد ورجع الى مكة واخذ ينشر الاشاعات انه كان يكتب القرآن ويحرف فيه، يغير في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب، والله ما غير. نعم كان يكتب لكن ما كان يغير، لكنه كان يريد ان يشوش على المسلمين، فعبد الله بن سعد بن ابي السرح كان حاضر هذه الشورى في دار الندوة، فقال: انا اعلمكم باخلاقه، انا عشت معاه في المدينة وكنت محتف به باستمرار، والله ما يقاتلكم حتى يدعوكم الى احدى ثلاث، عندكم ثلاث اختيارات، فروا رأيكم. قالوا: ما هي؟ ايش الرأي؟ قال: الاولى ان تدوا خزاعة، تدفعوا الدية للثلاثة وعشرين قتيل من خزاعة، انصاف، ادفع الدية تنتهي المشكلة، اذا ردت خزاعة بالدية تنتهي المشكلة. فقالوا: والله ما ترضى خزاعة حتى تأخذ كل اموالنا، فما يبقى لنا شيء، والله ما نترك اموالنا. قالوا: ما الثانية؟ ايش الرأي الثاني؟ ايش الاحتمال الثاني؟ قال: الثانية ان تخلوا بينه وبين بني بكر، وهم بني بكر الذين غدروا، اتركوهم، تبرأوا من بني بكر، ولو نحن لم نقر هذا الامر وليس لنا شأن فيه، هؤلاء خلفائنا بنو بكر، اذا تريد تنتقم منهم انتقم منهم، نحن لا نتدخل لانهم هم الذين غدروا، وهذا انصاف. فقالوا: لئن تركنا خلفاؤنا، لان تركنا حلفاءنا، والله ما يحالفنا احد بعد اليوم، ما يبقى لنا حليف، ما نترك حلفاءنا. قالوا: الثالثة. قال: الثالثة السيف، اذا ما تدفع الدية او تترك القتلة، لا تدفع الدية ولا تترك له ان يقتل القتلة، معناها تدافعون عن المجرمين، فاذا يقاتلكم السيف. هم خايفين الان لان عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قوته كانت كبيره، فبداوا يتشاورون: ما الراي؟ فقال ابو سفيان: انا عندي الراي، انا عندي الراي، الراي عندي ان نذهب اليه ونجدد العقد ونزيد المده، صلح الحديبيه، نجدد نؤكد على صلح الحديبيه ونزيد المده، فيكون تجديدنا لهذا العقد وزيادتنا في المدة بعد هذا الحادث، فلا يستطيع ان يتحلل منه. اذا جددنا العقد بعد الحادث ما يستطيع ان يتحلل من تجديد العقد. قالوا: هل ترى ان نفعل ذلك قبل ان تخبره خزاعة، قبل ان يعرف بالخبر؟ قال: نستعجل ونذهب. قالوا: قم انت، روحوا. ففعلا تحرك ابو سفيان، تحرك ابو سفيان فورا ينطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في هذا الوقت عمرو بن سالم وصل، وبديل بن ورقاء والجماعة وصلوا، والان في طريقهم خارجين، جماعة وقت خزاعة خارجين من المدينة، وما زال ابو سفيان في الطريق. لما خرجوا من المدينة بديل بن ورقاء قال للقوم: تفرقوا، لا يشوفونا مع بعض، يعرفون ان جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فيحذرون. فتفرق القوم، كل واحد سار في طريق، بديل بن ورقاء ومعه كم واحد ساروا في الطريق الرئيسي، وإلا أبو سفيان قادم. فالتقى بهم فسألهم: ما عهدكم بيثرب؟ قالوا: ما ندعي عن يثرب، ما جئنا يثرب، تعتيم. قال: هل معكم من تمر المدينة شيء؟ اشتريت تمر من المدينة، أصله من المدينة؟ قالوا: لا، ما عندنا من تمر المدينة شيء. ثم انهم انصرفوا، كملوا طريقهم، هو ظل ما مشى. لما انصرفوا جاء الى ابلهم، اماكن ابلهم، اخذ البعر فته، فاذا فيه النوى، طعام التمر، النوى داخل التمر، وهذا ما يفعله الا اهل المدينة، هم الذين يطعمون الابل التمر لكثرة التمر عندهم. فعندها عرف، قال: والله قد اتى القوم محمدا، عرف ان الخبر وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه ذهب الى المدينة، فكر اين يذهب اول شيء، فاول واحد يذهب اليه اقرب الناس اليه من؟ ام حبيبة بنته، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ابدأ ببنتي وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن يكون عندها خبر، يمكن تساعدني على شيء. فذهب الى بيت ابنته ام حبيبة رضي الله عنها، فاستقبلته، فلما دخل البيت اراد ان يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفراش قديم بالي يعني زهيد، فكان هذا من زوجة صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو سفيان يريد يجلس على الفراش، فراش على الارض طبعا، فاول ما اراد ان يجلس استعجلت ام حبيبة وانطلقت هكذا ولفت الفراش، فتعجلت، قال: يا ابن يا أم حبيبة، أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عن الفراش؟ يعني قلت هذا فراش زهيد ما يسوى أن يجلس عليه سيد مكة، أم أن هذا الفراش غالي عندك ما تريديني أنا أجلس عليه؟ فقالت يا أبتاه هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، تكلم أباها بهذه الطريقة. فتعجب قال والله قد أصابك بعدي شر. تقول إيه حق أبوك هذا الكلام؟ لكن انظروا حرصهم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يمسه كافر. فكان هكذا مع أبيها تعمل هذا، فعرف أنه ما في فائدة، لن تعينه على شيء. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بأبي سفيان يدخل عليكم يريد أن يزيد المدة ويجدد العقد، ما عندهم حيلة أخرى، لن يرضوا بالدية، لن يرضوا بترك حلفائهم، ولا يريدون القتال، فما عندهم حيلة إلا هذه. هذا من فطنته صلى الله عليه وسلم، ما أكمل كلامه إلا أبو سفيان داخل. فقال ما أرأيك يا أبو سفيان؟ قال يا محمد إنا وجدنا هذا الصلح الذي بيننا وبينك صلح خير، استقرت به أمورنا وتجارتنا الآن لا تقاطع، قوافلنا تسير بأمان، فنريد أن نجدد العقد ونزيد المدة. قال هل أحدثتم حدثا؟ عاملين شيء انتم عشان تزيدون العقد، تزيدون المدة وتجددوا العقد؟ قال لا، وإنما أحدثنا هذا الصلح. قال نحن على العقد، لا نغدر ولا نخون، إشارة إلى أنكم أنتم تغدرون وتخونون، احنا الصلح قائم، ما نغدر ولا نخون. فشاف أبو سفيان أنه ما هو قادر يعمل هذا الأمر، ففكر أنه إذا حصل على الجوار، حصل على الأمان بين الناس ما يحدث قتال. لو أحد قال أنا أجير بين الناس وقبل هذا الجوار لا يحدث قتال. فذهب لعله يحصل على هذا الجوار من أحد من كبار الصحابة فيمضي هذا الأمر. فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له أنت صاحب محمد، أنت أقرب الناس إلى محمد، فجدد لنا العقد وزد لنا في المدة وأجر بين الناس. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو راضي يفعل هذا، أنت افعل هذا ويكون لك شرف الدهر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحن على الصلح، والله لا نجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احد يتصرف والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فشاف انه ما عنده شيء، فكر من الذي له مكانه بعد ابي بكر، فوجد عمر رضي الله عنه فذهب اليه فقال يا عمر اجر بين الناس يكن لك شرف الدهر. فقال انا اجيئكم انتم؟ والله لو لم اجد الا الذر، الذر هم صغار النمل، والله لو لم اجد الا الذر يقاتلونكم لقاتلت مع الذر، اقاتلكم مع النمل. فقال له جزاك الله من صلة رحم شرا، هذا جاي متأمل فيك ترد علي هذا الرد ان حتى لو وجدت النمل تقاتلني؟ فكان هذا من شدته عليهم رضي الله عنه. ثم ذهب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فوجد عنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ووجد عنده ابنه الحسين الحسن رضي الله عنه، ابن صغير. فكلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا علي انت اقرب الناس الينا صلة رحمة، فكلم محمد واجر بين الناس. فقال له علي ان النبي صلى الله عليه وسلم على امر لا يستطيع احد ان يكلمه عليه، هذا امر الصلح هذا امر ما يستطيع احد يتدخل فيه، هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اسقط في يد الرجل، كلهم راضين. فالتفت الى فاطمة قال يا فاطمة انت بنت محمد اجيري بين الناس؟ قالت انما انا امرأة. قال فامري ابنك، قولي نيابة عن ابنك يجير بين الناس، ما عنده حتى لو طفل يجير يرضى. هكذا يعني كان خوفهم من هذا الامر. فقالت هو اقل من ذلك، صغير بعد طفل، ولا احد يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر ماذا يفعل، ثم ذهب الى عثمان بن عفان من بني امية. فذهب الى عثمان قال انت منا، يعني من بني امية اقرب الناس الينا، فاجر بين الناس. فقال عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احد راضي، الكل رافض ان يجير بين الناس. فكر فكر من كان يستطيع ان يأخذ منا رأي مشورة. فرجع الى علي بن ابي طالب، قال له يا علي اشر علي، قل لي رأي ماذا افعل. فقال والله ما اجد لك شيء، ما اجد لك رأي، الامر كبير، لا اجد لك الا انك انت سيد مكة وسيد من سادات العرب، انت قم واجر بين الناس. فقال اترى ان ذلك يغني عني، ترى ذلك ينفع؟ قال لا. واحد بس ما في رأي ثاني، هذا الموجود، هذا الحل، حل ما منه فائدة، هذا الموجود. فكر ابو سفيان، فكر ما في حل ثاني فعلا. فذهب الى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة، فوقف قال انا ابو سفيان، انا سيد مكة، قد اجرت بين الناس ولا ارى، ويلتفت الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارى ان احدا يخفر جواري. كلامي ما احد ينقضه. الان النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام فرد عليه رد عجيب، قال انت تقول ذلك يا ابا سفيان، انت اللي تقول ما احد يخفر جواري، ما احنا قلنا، نحن لم نقل ذلك، ما قرر، لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لكان اقرار ان نعم ما احد يخفر جوارك، لكن رد عليه وبدون ما يقول له نعم نخفر جوارك، بدون ما يقول له اعلنا عليكم الحرب، كلمتين، انت تقول ذلك نحن لم نقله. فاسقط في يد ابو سفيان. رجع ابو سفيان الى مكة، اجتمع مع سادة قريش، اخبرهم بما فعل، كل المحاولات، ثم كيف وقف واجار بين الناس. فقالوا والله ما زاد علي على ان لعب بعقلك، لعب براسك، انت تجير المسلمين، ما يسمعوا لك كلمة، عدوهم كيف يخضعوا لك ويخضعوا لكلمتك. فعرفوا ان ليس لهم امر. فبدأت قريش الان تحاول ان تترصد الاخبار، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ناوي يغزوهم والا لم، فعلا ناوي يغزوهم والا المسألة ستنتهي بدون هذا الامر. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر عائشة ان تجهز له جهازا، جهاز الحرب، عدة السفر. دخل ابو بكر الصديق على عائشة رضي الله عنها فوجدها تجهز، تعد الطحين وتعد الزاد. فقال يا عائشة امرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ هذا اول خبر عند عائشة، لان هي تعد، بعد الى الان ما نشر النبي صلى الله عليه وسلم، ما اصدر الاوامر للمسلمين ان يتجهزوا. فقالت نعم. قال اين يريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم امرها، قال لها ساغزو مكة، لكن امرها بكتم الخبر. الان ابوها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يسألها اين يريد، فلم تجب. انظر كتم السر، في ناس ما يكتمون سر، وخاصة يقولون النساء لا يكتمن السر، لكن انظر الى هذه المرأة الصالحة التي عرفت ان السر امر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم استأمنها على هذا الامر، قال لا تخبري احد، فحتى انها لم تخبر اباها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقرب اليه، مع ذلك ما اخبرته. فقال لعله يريد الروم، على اساس ما انتهى اليها امر مؤتة. فلم تجب. قال هل يريد هوازن؟ فلم تجب. قال لعله يريد قريش، وهي ساكتة ما اجابت، في كل الاحوال ما اجابت. فانظر حرصها رضي الله عنها على كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، خلق نتعلمه من هذه المرأة الصالحة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بعد قليل واذ بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل، قال يا رسول الله اتتجهز للحرب؟ قال نعم. قال افنتجهز معك؟ قال نعم. تجهزوا. قال اتريد الروم؟ قال لا. قال لعلك تريد هوازن؟ قال لا. قال افتريد قريشا؟ قال نعم. قال يا رسول الله بيننا وبينهم عهد. قال يا ابا بكر قد نقضوا العقد، خانوا غدروا. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يتجهز، وامر كبار الصحابة، وامر كل هؤلاء كبار الصحابة ان يكتموا الخبر. قالوا لا تقولوا لاحد اين سنذهب، امروا الناس بالتجهز. فبدأ الامر انتشر في المدينة، ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل للقبائل المسلمة المحيطة القريبة تجهزوا معي. فبدأ الناس يقبلون يتجهزون حتى امتلأت بهم المدينة، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج التخييم خارج المدينة. وبدأت الاعداء تتوالى. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت ارسل على كل الطرق الرئيسية اللي خارجة من المدينة وضع حراس. قال اسمحوا للناس بدخول المدينة ولا تسمحوا لاحد ان يخرج من المدينة. ما في احد يخرج. فالان احاط بالمدينة حتى يمنع الخبر ان يصل الى قريش. فرصد كل الطرق. هنا الصحابة محتارين اين يريد اين يريد، فارسلوا سعد بن مالك، وكان شاعر، ذكرنا قصته في يوم الهجرة لما قال سعد بن مالك قال الشاعر. فهذا الشاعر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينشد ابيات شعر من خلالها يسأله ما اين تريد ان تذهب، ما مقصدك في هذه الغزوة. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ان تبسم ضحك ولم يجبه. فظل الناس محتارين. تجمع في المدينة وحواليها 7500 رجل، اكبر تجمع يحدث للمسلمين حتى الان. في هذه الفترة سيد غطفان عيينة بن حصن، كان امر الاسلام ظهر بالنسبة اليه، وشعر انه لو تأخر اكثر من هذا ستذهب عليه الغنائم، فجاء ليسلم. دخل المدينة في هذا الوقت، فجاء واسلم عيينة بن حصن سيد غطفان، وجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم باسلام غطفان، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في نفس الفترة والا بنو تميم، وفد منهم برئاسة الاقرع ابن حابس، ايضا سيد من سادات العرب، جاء ليسلم ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم باسلام تميم، ومعه هذا الوفد من تميم، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. لكن هؤلاء فقط السادة، ليس معهم جيش، فقط رؤوس هذه القبائل. هنا يحدث امر، وهو ان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر، من الذين شهدوا معركة بدر، اسمه حاطب ابن ابي بلتع، استأجر امرأة وارسل معها كتاب الى قريش، يخبر قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم. خيانة عسكرية. وامرها ان تذهب بطريق غير مألوف، طريق غير معروف. وفعلا استطاعت هذه المرأة ان تخرج من طريق غير معروف وتفلت من هذا الحصار اللي حول المدينة، وبدأت تسير في طريقها نحو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم نادى اثنين من اصحابه، علي بن ابي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، امر بان يأتوا بسرعة، فجاءوا. فقال انطلقا، هذا جبريل يحدثني، جاءني جبريل واخبرني ان حاطب ابن ابي بلتع قد ارسل كتابا مع امرأة في الطريق الفلاني، بين لهم وين الطريق، طريق غير معروف، فأتوني بها بالمرأة وأتوني بالكتاب. ف
فعلا انطلق الرجلان كالسهمين، وفعلا استطاع ان يدرك المرأة في الطريق. جاء اليها، قالوا معك كتاب الى قريش فاخرجيه. قالت ما معي كتاب. قالوا معك كتاب اخرجيه، فانكرت. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل ما كذب، وما كذبنا، صلى الله عليه وسلم ما كذب علينا، فاخرج الكتاب والا فتشناك. فلما رأت الجد قالت اعرض، التفتوا لا طالعوني، فاعرض عنها فنزعت حجابها ونقضت شعرها، دخل الكتاب داخل شعرها ولا كتاب من شدة حرصها، فأخرج الكتاب فعاد بها وبالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، فجيء بحاطب من أجل تعالى، فوراه الكتاب، قال ما هذا يا حاطب؟ عن خيانة عسكرية ظاهرة واضحة. فقال يا رسول الله والله ما شككت يوما انك رسول الله، انا متأكد انك رسول الله، والله ما نافقت، ولكن كلكم له اهل في مكة وانا عندي اهل في مكة ليس لهم احد يحميهم، كلكم عند اهل ولهم حماية، يعني عندكم رجال يعينون اهلكم اللي في مكة، انا عندي نساء وعندي اطفال في مكة ليس معهم رجال، فاحببت ان يكون لي يد فضل على قريش فيحمون اولادي واهلي الذين هناك. لكن تحمي اولادك واهلك على حساب ان تستعد قريش وتحدث مجزرة في المسلمين، تنقذ اهلك على حساب المسلمين، تصرف خاطئ تماما. فهنا رفع عمر السيف رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله اقطع عنقه فانه قد نافق، عشان اهله يضحي بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر، فلعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. لولا مكانة اهل بدر لأعدم هذا الصحابي للخيانة العسكرية التي فعلها، لكن لانه من اهل بدر من اهل الفضل والمكانة، اذا زل من اهل الفضل والمكانة زلت ما يعاملون كغيرهم، ما ننسى فضلهم وما ننسى مكانتهم ما ننسى حسناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين هذا الدرس، ان الشريف العالم الكريم صاحب الفضل والمكانة اذا اخطأ لا يعامل كغيره، تزال عثراته. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في طريقه الى، خرج من المدينة في طريقه الى مكة، ما سار مسافة بسيطة والا جيش قادم، فسأل عنهم والا هم بنو سليم جايين مسلمين 1000 فارس كلهم على الخيول، ما في واحد على بعير، ما في واحد ماشي، كلهم على الخيول، كلهم مدججين بالسلاح. فجاءوا مسلمين ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. الجيش كله 7500 ما فيهم 1000 فارس، هؤلاء وحدهم جايين كلهم فرسان 1000 فارس. ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. فلما جاءوا واسلموا، عيينة بن حصن الان مضايق، الشرف ذهب لبني سليم، لو كان جاء بغطفان كان الشرف صار له، فبدأ يضحك عليهم، قال هؤلاء فرسان، هؤلاء لا يعرفون القتال، نحن الاهل القتال، ما يغني هؤلاء شيئا. فسيد بني سليم رد عليه قال ان شئت قاتلناكم. هيين انت، هذا مسلم وهذا مسلم، لكن انظر بعد الاسلام ما استقر في النفوس، قلوب ما زالت مريضة. فبدأ السب بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابلغ بذلك، جاء فنهاهم عن السب وامر هؤلاء يسكتون. وعيينة بحصن متضايق، كيف فعل هذا؟ بعد قليل وإلا قبيلة أخرى جاية، قبيلة أخرى، حتى صار الجيش 10,000، وهذا متضايق عين بن حصن، كيف إن الشرف يذهب لغيره؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله ما درينا عن أنك تنوي تغزو، والله ما ندري، والله لو علمنا لجئنا، والله ما وصلنا الخبر إلا متأخر. يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ما صار خير. لكن ظل الرجل رايح عليه الشرف والمكانة متضايق، فسار وهو بهذه الصورة. ونرى أفعاله فيما بعد في هوازن. النبي صلى الله عليه وسلم خمس الجيش: مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة. المقدمة 200 فارس يسيرون أمامه، يرسل لهم الإرشادات أين يتحركون. ما حد يعرف حتى الآن إلا كبار الصحابة أين يريد. هذه المقدمة 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن. قال الوليد: هوازن. مشى سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريب من الطائف، وبدأ يرسل العيون. فعلا هوازن تتجهز للهجوم على المسلمين، وكانت ترسل العيون لرصد تحركات المسلمين. الفرسان بقيادة خالد بن الوليد رأوا رجل يتحرك من بعيد، خالد بن الوليد أرسل وراء من يمسك به، فعلا أمسكوه فأتوا به أسيرا. حقق معاه خالد بن الوليد بنفسه: من أين الرجل؟ قال: من بني غفار، هو من هوازن. قال: من بني غفار. قال: من أي بني غفار؟ خالد بن الوليد يعرف أفخاذ بني غفار كلها، من أي فخذ من بني غفار؟ فما عرف يجيب. قال: من اي ديار بني غفار؟ قل لي في اي مكان ساكن في بني غفار. فما اجاب، فرفع خالد السيف. قال: الان اصدقني، عرفت كذبك الان، اصدقني والا قتلتك. من اين الرجل؟ قال: من هوازن. ما الذي جاء بك هنا؟ شاف السيف فوق راسه، قال: انا عين لهوازن، جاسوس لهوازن. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أمسكنا جاسوس لهوازن. فحقق معه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال: ما فعلت هوازن؟ قال: قد أعدوا لقتالك. من حمسهم؟ قال: مالك ابن عوف. هذا الاسم اسم مهم في معركة حنين، مالك ابن عوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن تفاصيل هذا التجهيز: ما فعل سعد وهلال من سادة هوازن؟ قال: ما أجابوا، ما ردوا عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه. فهنا زادت المسألة، الناس لما عرفوا أن في جاسوس من هوازن والنبي صلى الله عليه وسلم أمسكه وحقق معه وسجنه، قالوا: نعم، خلاص يريد هوازن. المسألة صارت واضحة، لو ما كان يريد هوازن لا أطلق هذا الجاسوس، مع أن أعطاه الأمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمية على الناس أكثر حبس هذا الرجل. بعد ما ساروا مسافة تجاه هوازن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانحراف نحو مكة. فاحتار الناس: وين رايح؟ نحن عارفين. فهذا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم. ثم قسم الجيش أخماس كما ذكرنا، وقسم الأخماس إلى القبائل، داخل كل جهة كل قبيلة مع بعضها، حتى يتميز الناس وحتى يحرصوا على عدم الفرار. لما كل واحد يشوف أنه مع قبيلته ما يفر، حتى ما يحدث العار لقبيلته. فقسمهم بهذه الطريقة، وأعاد تقسيم الجيش الآن مرة أخرى لما اقترب من مكة، فجعل المقدمة 1,000 رجل كلهم فرسان بنو سليم، كلهم من بني سليم. بني سليم هؤلاء 1,000 فارس جعلهم المقدمة، وجعل أميرا عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. الأقسام الأخرى بقيادة الزبير ابن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. سعد بن عبادة معه المهاجرين والأنصار، الزبير وابو عبيده وخالد كان يرأسون القبائل الأخرى. سعد بن عباد هو الذي يرأس المهاجرين والأنصار. وصل الجيش على مسافة 4 أميال فقط من مكة، ومكة لا تشعر بشيء ولا عندها أي أخبار عن قدوم الجيش. 4 أميال فقط وهم لا يدرون عن شيء. في هذه الفترة خرج رجل مهاجر يريد الهجرة من مكة إلى المدينة، ما يدري عن الجيش ولا يدري عن المسلمين ولا يدري عن شيء، هو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أسلم واستقر الإسلام في قلبه ويريد الهجرة، وفعلا خرج للهجرة، مشى هالمسافة ولا المسلمين أمامه، فدخل وأسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما، وكان آخر من هاجر، آخر مهاجر هو العباس، بعده بعد العباس لم يهاجر أحد، وبعدها كان الفتح، وبعد الفتح ما في هجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، فآخر مهاجر هو العباس بن عبد المطلب، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بهذا الأمر. فالعباس بدأ يتفكر يقول هذا الجيش والله لو دخل على مكة عنوة بالقوة والله لتهلك قريش، تهلك قريش إلى نهاية الدهر، ما يبقى هم قريش أصلا عددهم قليل رغم أنهم سادة العرب لكن عددهم قليل، والآن يدخل عليهم جيش بالقوة ينتهي أمر قريش. فكان بوده أن يطلب من قريش أن تستسلم حتى ما يدخل عليها هذا الجيش بالقوة. فكان خرج بالليل يبحث عن أحد ليرسل رسالة لأبي سفيان أن يستسلم والله ما لك قوة. في هذه الفترة في هذه الليلة أبو سفيان كان مع سادة قريش يتشاورون، فقالوا يا أبا سفيان نحن نخشى الآن انقطعت الأخبار، وتعجبوا العادة دائما في ناس يأتون من المدينة، الآن انقطعت الأخبار تماما من المدينة، فقالوا نخشى أنه ينوي غزونا، تذهب إليه وفاوضه. الآن يفاوض على إيش؟ قالوا انظر شوف إذا في جيش كبير تجمع عند محمد فسلم له مكة، روح المدينة وشوف إذا في جيش كبير سلم مكة خلاص لا نريد أن يدخل علينا بالقوة، أما إن كان جيشا قليلا فلا تستسلم وارجع نقاتله. إلى الآن مصرين على القتال. فأبو سفيان كلف الآن بهذه المهمة من سادة قريش. أبو سفيان يريد أن يوفر على نفسه السفر، ما يريد يسافر مرة ثانية للمدينة، فخرج في هذه الليلة ينتظر لعل أحد جاي من المدينة يسأل عن أخبار المدينة، فمشى في طريق المدينة حتى يرى إذا في أحد قادم، وإذ بالنيران كل خيمة مشعلين نار وجيش ضخم جدا أمامه، نيران ملأ الأرض. فقال من هؤلاء؟ ما هذا الجيش؟ والله ما لي أحد بهؤلاء قوة، 10,000 جيش ضخم. وخرج معه حكيم بن حزام، فهو يتحدث مع حكيم بن حزام، بينما هم يتحدثان كان ايضا رجل ثالث خارج من مكة، هو بديل ابن ورقاء سيد خزاعة، كان خارج يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فكان ينتظر الجيش كل ليلة يطلع ينتظر وصل الجيش ولا لا، فخارج ينتظر الجيش، هؤلاء خارجين ينتظرون احد يأتي، هذا خارج ينتظر الجيش، العباس بن عبد المطلب خارج يبحث عن احد يخبر مكة يطلب من مكة الاستسلام. فصار اول من التقى بديل بن ورقاء مع حكيم بن حزام وابو سفيان، فبدأ الحديث بينهما، فابو سفيان يسأل بديل قال من هؤلاء؟ قال ما ادري، انكر حتى ما يستعدون. فبديل بن ورقاء يريد ان يعمي على ابي سفيان، قال لعلهم خزاعة قومي، لعلهم جماعتي، لانه هو كان ساكن في مكة وخزاعة خارج مكة، ولعلهم خزاعة جاءوا حمستهم الحرب، الفعل التي فعلتوها حركتهم. فابو سفيان ذكي ما يمشي عليها الكلام، قال يا بديل خزاعة اقل من هؤلاء واذل، خزاعة ليس لهم هذه الاعداد.
فقال لعلهم هوازن.
قال ليس هؤلاء بهوازن، هوازن ايضا اقل من هؤلاء.
بدأ يشير. بينما هم يتحدثون سمع الحديث العباس بن عبد المطلب جاي يتأمل سمعهم، فعرف صوت ابو سفيان. قال يا ابا سفيان. قال من؟ ابو الفضل. ما وراك؟ ايش الخبر؟ فقال ورائي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك بالعرب، كل العرب جايين يقاتلونكم، فاستسلم والله لئن دخل مكة عنوة لئن دخل مكة عنوة والله لهو هلاك قريش الى سائر الدهر. وفعلا ابو سفيان لما رأى المنطقة ما نستطيع عليها. قال ما الرأي عندك، ماذا نفعل؟ قال تعال معي ادخلك على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم له مكة، يدخل مكة بدون قتال، ما يموت احد. قال انا اصلا رأسي مطلوب الان، وهذا جايين بالقوة، والله لان رأوني يقتلوني. الان انتهى السلح، انتهى الحديبية، جايين جيش، فخاف انه لو ذهب امسك اي واحد يقتله لان الصلح انتهى. قال انا اعطيك الامان، تعال معي. كان العباس رضي الله عنه لما جاء لهذا المشهد كان راكب على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاردف وراءه ابا سفيان وسار نحو معسكر الاسلام يريد يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قائد الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاول ما جاء ابو سفيان ومعه العباس، كان الحراس لما يشوفون عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله، اتركوه. فبدأ يدخل داخل المعسكر، وفعلا وصل داخل المعسكر التفت انتبه اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ابو سفيان رأس الكفر اسلمك الله بلا عهد ولا ذمة، ما فيها ليس لك عهد وليس لك امان، فاخرج السيف ليقتله. فهنا العباس قال هو في جواري يا عمر. قال هذا رأس الكفر ليس له جوار. قال هو في جواري. الان عمر يريد يقتله لكن في جوار العباس، فقاموا اسرع يركض نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففطن العباس، فطن خايف ان عمر لو وصل الى الخيمة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله امسكنا ابا سفيان فهل تأذن لنا بقتله، ولو فعل هذا يمكن يحصل على الاذن. فخاف العباس فبدأ يسرع بالبغلة، هذا يركض وهذا بالبغل يسرع، وبدأ السباق نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر اولا قال يا رسول الله